مسيروا وما أشبهها. قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أصلي عليه وأشيعه لعندنا كنتم. فقال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، يعني قللوا من شأنها وقالوا امرأة سوداء تقوم المسجد لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولكنها في الواقع وإن كانوا قد صغروا أمرها فإنها عند الله كبيرة القدر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره، يعني أو على قبرها، فدلوه فصلى عليها يعني على قبرها. وظاهر هذا الحديث أنه صلى عليها عن قرب أقل من شهر، وقد يكون في اليوم التالي الذي تلا موت هذه المرأة، لأنهم كانوا قد دفنوها في الليل. ثم قال لما صلى عليها إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة خبر إن وظلمة إيش؟ تمييز، لأنه كل اسم من لأن كل اسم منصوب يأتي بعد ما يفيد التقدير فهو تمييز، كما في قوله تعالى ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ينورها أي يجعل فيها نورا، وبصلاة عليهم الباء للسببية أي بسبب صلاة عليهم. وما المراد بصلاته عليهم؟ هل هي صلاة الجنازة أو المراد بها الدعاء؟ إن نظرنا إلى قرينة الحال قلنا المراد صلاة الجنازة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل حين خرج ودلوه على قبره إلا أنه صلى. وإن نظرنا إلى كون الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويدعو لهم ويسلم عليهم قلنا المراد بالصلاة الدعاء، والله أعلم. هذا الحديث يستفاد منه الفائدة الأولى التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، هي الصلاة الصلاة على القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة. ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده إياهم لقوله ففقدها. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة تنظيف المسجد لقوله كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث رذيلة من يلوث المسجد. من أين يؤخذ؟ لأنه إذا كانت إزالة الأذى عن المسجد فضيلة فإلقاء الأذى في المسجد رذيلة. ومن فوائد الحديث أنه يجوز الإعلام بموت الميت. من أين يؤخذ؟ من قوله أفلا كنتم آذنتموني، أي آذنتموني. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يشجع على فعل الخير بمثل اتباع جنازة أصحاب الخير. من أين يؤخذ؟ من قوله أفلا كنتم آذنتموني، لأن هذه المرأة أو هذا الشاب ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة قرابة، ولكن من أجل أنها كانت تعتني بالمسجد وتقمه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل ما فيه الحظ والحث على فعل الخير في قوله أفلا كنتم آذنتموني. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، من أين يؤخذ؟ أنه سأل ولو كان يعلم لعلم ماذا حصل لها، وأنه قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني، ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى إعلامه. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصغر أخاه المسلم، لا سيما من عرف بالخير. من أين يؤخذ؟ إيه، لكن بس تصغيرهم أقول ما في، ما نهاهم الرسول عن ذلك. هنا لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا؟ قال هل لا كنتم آذنتموني؟ نعم، نقول إن تصغير شأن الإنسان أمر جبلت عليه الطبائع، لا بد منه، لا يمكن في الطبيعة أن يكون أرفع الناس مثل أنزل الناس، لكنه لا يجوز مع تصغير الشأن لا يجوز أن تحقر أخاك المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأما كون الإنسان يرى أن هذا صغير الشأن وهذا كبير الشأن فهذا أمر طبعت عليه النفوس ولا بد من ذلك. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، انتبهوا لهذه الفائدة. اي لكن هل يدل على انه مجاب الدعوة كلما دعا، او انه اجيبت دعوته في هذه المسألة؟ في هذه المسألة ولا لازم ان يكون مجاب الدعوة كلما دعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا وردت دعوته. اولا دعا ورد دعوته، وعلى هذا فنقول في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبت دعوته في هذه القبور أو في الصلاة على هذه القبور. ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أحياء وأمواتا، لقوله إن الله ينورها على أهلها بصلاة عليهم. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، لقوله بصلاتي عليهم فإن الباء للسببية. ومن فوائده أيضا أن الدعاء من الأسباب. وأما قول من قال إن الدعاء لا فائدة منه لأنه إن كان الشيء مقدرا فسيقع بدون الدعاء، وإن كان غير مقدر فإنه لن يقع، فنقول لهذا الرجل إننا فنقول لهذا الرجل إنه مقدر بهذا الدعاء، ولا مانع من أن يكون الله تعالى يقدر أسباب مربوطة، يقدر المسببات مربوطة بأسبابها. طيب، قال وليس للبخاري فيه إن هذه القبور مملوءة إلى آخره، إلى آخر الخبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، رواه الدارقطني، رواهما الدارقطني. ففي الحديث الأول دليل على جواز الصلاة على القبر بعد شهر. بعد شهر إلى متى؟ لا يقول بعد شهر، صلى على قبر بعد شهر، فظاهر أن الشهر قد مضى، لكن إلى متى؟ قد تقول بعد الشهر إلى ما لا نهاية له، لكن يمنع ذلك أنه لو كان بعد سنة لقال بعد سنة ولم يقل بعد شهر، ولو كان بعد شهرين لقال بعد شهرين، ولم يقل بعد شهر، فظاهر فعلى هذا يكون المراد بقوله بعد شهر أي أنه بعد انتهاء الشهر لكنه بزمن قريب وليس بزمن بعيد. وأما الثاني ففيه دليل على أن الرسول صلى على الميت بعد بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاث ليال. فيستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر ولو طالت المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله بعد شهر. لكن هل هذا مقيد بهذه المدة أي بالشهر وما بعده بيسير، أو أن هذا وقع اتفاقا وأنه لو أن الرسول تأخر إلى بعد شهرين أو ثلاث أو ثلاثة أشهر لم يكن هناك مانع من الصلاة؟ هذا الأخير هو الظاهر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد شهر على سبيل الاتفاق، لأنه ليس هناك دليل على أن المسألة موقتة بشهر. وإذا كان كذلك وهو القول الراجح أنها لا تتوقت بشهر، فإلى متى؟ إلى سنة؟ قال بعض العلماء إلى أن يبلى الميت، إلى أن يبلى الميت. وهذا القول فيه نظر من وجهين: الوجه الأول تحقق بلاء الميت من عدمه، أولا لأننا ما نعلم أنه بلي أو لم يبلى، والناس يختلفون والأراضي تختلف. ثانيا أن نقول ما المانع من الصلاة عليه إذا بلي؟ لأن الصلاة على روحه. ولهذا لو أن أحد من الناس أكلته السباع ولم يبق منه شيء، فهل نصلي عليه أم لا؟ نصلي عليه. إذن فالصلاة على الروح وليست على البدن حتى نقول إنه مقيد ببلائه. إذن تجعله غير مقيد؟ إن جعلته غير مقيد ورد عليك إشكال يحتاج إلى الفرار منه، وهو أن نقول يشرع للناس اليوم أن يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا عليه صلاة الجنازة، وهذا لم يقل به أحد. إذن ففي أي شيء يقدر؟ قال بعض العلماء إنه يقدر بزمن يكون فيه المصلي قد بلغ التمييز، يكون فيه المصلي قد بلغ التمييز. مثال ذلك: هذا الرجل توفي في عام 1307، ثم إن رجل من الناس قد ولد في عام 1300 ولكنه ما علم بموت هذا الرجل إلا بعد زمن طويل، يصلي ولا ما يصلي؟ أعيد مرة ثانية المثال: الميت مات عام 1307، وهذا الرجل الذي صلى على القبر بعد مدة طويلة كان قد ولد عام 1300، كم يكون عمره حين موت الميت؟ 7 سنوات. فهو إذا مميز من أهل الصلاة على الميت، فنقول له صل على الميت، لأن هذا الرجل مات في زمن أنت فيه من أهل الصلاة ولكن لم تتمكن فصل. فإذا كان الميت قد مات في عام 1300 وهذا قد ولد في عام 1300 فإنه لا يصلي، لأنه حين موته لم يكن من أهل الصلاة عليه، وعلى هذا فلا يصلي عليه. وهذا القول ذكره ابن حجر في الفتح الباري، وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أنه إذا كان هذا الميت قد مات وأنت في سن تكون فيها من أهل الصلاة فلا حرج أن تصلي عليه، وإلا فليس بمشروع لك أن تصلي، إذ لم يقل أحد من الناس إنه يشرع لنا الآن أن نصلي على قبور الصحابة أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. ولو كان أباه، حتى لو كان أباه وقد مات قبل أن يبلغ سن التمييز فإنه يدعو له بدون صلاة.
اصبر يا أخي، إذا علم أنه لم يصلى عليه
أحد، هذا لا بد من الصلاة عليه. إذا علمنا أنه لم يصلي عليه لا بد أن نصلي عليه بكل حال. نعم. تقدم لنا أمس أنه إذا كان تبعا فلا حرج، مثل أن يصلي عليه وأنت حاضر وأنت قد صلى عليه من قبل فتدخل مع الجماعة لا حرج عليه. نعم. لا بأس يصلي معك. هنا. نعم.
لا صلى عليه
من النبي صلى الله عليه وسلم، كان اما انه حضر مسافر او كان، لا مو بشرط، يعني ليس بشرط اني اعلم، بس لابد ان يكون مسلما يعني صلى عليه. شيخ. نعم. نعم. والله فيه احتمال ما يترجح عندي شيء، فبالقرينة يظهر أنها صلاة الجنازة.
مثلا ما يصير لو صلى يعني صلاة الجنازة يصير اللي وصل عليه مرة شنو
معناته بظهورهم الله؟ إيه إلا إذا دعا لهم، لكن من الجائز أن الرسول لما صلى على هذا الرجل أو على هذه المرأة أنه دعا لبقية القبور تبعية. وعن سعيد. نعم. وشون إذا يخرب ما أظن هذا بسيط، يعني ما فيه إلا موضع القدم وإلا يتأخر، ولو حال قبر آخر بينه وبينه عن القبر هذا، وينويه لهذا أو لهما جميعا أيضا إذا كان ما صلى على الأول. ويستفاد من هذا الحديث أيضا صلى على قبر بعد شهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه ما علم به، أو نقول يحتمل أنه قد قدم من سفر أو نحو ذلك، فلا يكون في هذا دليل. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي. هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح؟ ها؟ موصل. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس، وفيه أيضا أنه يصلي عليه بعد الشهر، مع أن الفقهاء يقولون يصلي إلى تمام شهر ومن بعده لا يصلي، فالأحاديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه عن قرب. طيب هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، فيكبر 4 تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم. سعد بن معاذ ولا بن عبادة؟ اي نعم، اما ابن عبادة ولا ابن معاذ، ما تبي تكلم عليه في الشرح؟ سورة دعمان قالت احمد ما ذكر شيء مساعد. ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له، أي للميت بكثرة الجمع. فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين، من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. شهد بمعنى حضر، وقول شهد حتى يصلى عليها، من متى شهدها؟ من بيت أهلها، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية أخرى. إذا شهدها من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قراط. ولكن الفقهاء أو شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت أهلها حتى المصلى، هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط، أو هو من باب المقاصد وأنه لا بد أن يشهدها من بيتها، وأنه لو شهدها في المسجد فقط لم يكتب له هذا الأجر؟ الظاهر الثاني، لأن تبعية الإنسان للجنازة من بيتها ليس كتبعيته لها من المسجد، ولكن مع ذلك لا يحرم من القراط إلا أنه يكون قراطا ناقصا بقدر ما نقص من السعي من البيت إلى المسجد. وقوله فله قراط، ما هو القراط؟ القراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مثل الجبل العظيم. وقال بعض العلماء إن القراط جزء من 24 جزءا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن كون القراط جزءا من 24 جزءا اصطلاح حادث ومختلف أيضا. فعند بعض الحساب القراط جزء من 24 جزءا، وعند آخرين القراط جزء من 20 جزءا. ثم نقول ما جزء من 24 أو من 20، أين المنسوب إليه؟ يقول المنسوب إليه أجر المصاب. فالمصاب إذا أجره الله تعالى بأربعة وعشرين أجرا يعطي الحامل للجنازة أو الشاهد للجنازة، يعطيه مثل واحد من هذا الأجر. ولا شك أن هذا تكلف وأن الحديث لا يدل عليه. وأي رابطة بين أجر المتبع للجنازة وبين أجر المصاب بها؟ ثم إن هذا ينتقض فيما لو لم يصب أحد بهذه الجنازة. افرض أنها جنازة رجل مجهول ما أصيب به أحد، فهل هذا يحرم من الأجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها؟ لا. إذن فالصواب ما دل، بل المتعين الواجب أن نفسر القراط بأنه الجبل العظيم. قال ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. من شهد حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قراطان، القراط الأول للصلاة والقراط الثاني للدفن، ولهذا قال حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه ولأحمد ومسلم، حتى توضع في اللحد بدل تدفن. نعم. وقد ورد في صحيح مسلم أن أصغرهما مثل أحد، وهذا يدل على عظم الأجر لمن اتبع الجنازة. ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة فما رؤي بعد ذلك إلا متبعا للجنازة، لأن هذا أجر عظيم. من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلى عليها، ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون أن يخرج إلى المقبرة. من أين يؤخذ؟ من قوله حتى يصلى، فهذه الغاية. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن، وأن لمن شاهدها حتى تدفن قراطين. وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم وأحمد أو بما دل عليه الرواية الثانية لأحمد ومسلم؟ يعني بمعنى هل الإنسان يستحق القراطين بمجرد أن توضع في اللحد أو لا بد من الدفن؟ لا شك أن نأخذ بالزائد وهو الدفن. فنحن نرجح أن لفظ الحديث أن الحكم معلق بالدفن، نرجح أن الحكم معلق بالدفن من وجهين. الوجه الأول أن هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، وأما حتى تضع في اللحد فقد انفرد به مسلم وأحمد. الوجه الثاني أن قوله حتى تدفن فيه زيادة، والزيادة لا يمكن إغفالها، فيكون المعتبر الدفن. قال المؤلف: وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق. كيف ذلك؟ من يؤخذ؟ حتى توضع في اللحد. طيب لو قال قائل إن هذا بناء على الأغلب وأن الأغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد، فنقول إذا كان هذا هو الأغلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الأغلب إلا وهو أفضل، وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير. والذي ضد اللحد هو الشق، وكذلك القبو الذي يجمع فيه الأموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد. والشق صفته أنه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت، وهو أمر لا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه، مثل أن تكون الأرض رخوة رمل، إذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت. تقدم يا عبد الله، هذا تقدم، هذا يأخذ اثنين. إذا قال رجعتني قال وين يروح؟ قال طلعوا خلوا يمشي. فإن جاء مرة أخرى زنى مرة أخرى وجاء وأقر 4 مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقتضيه إقراره من رجم أو جلد، قال رجعت عن إقراري. ها؟ خليه يتعب القاضي، وش قاعد إنه؟ لكن المسألة هذه فيها نظر الحقيقة، أنها وإن كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما، وفيها مفسدة كبيرة لو أنه فتح الباب. رجل يأتي ويقر وربما يأتي بقراءة تؤيد يعني غير إقراره، مثل رجل سرق وجاء وقال إنه سرق من المحل الفلاني وأنه سطى عليه على هذه الكيفية وأنه أخذ منه كذا وكذا بضاعة، وجدت عند رجل مقر وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي، وأخيرا قال رجعت عن إقراري. وش اللي جاب لك البضاعة هذه؟ وهي بضاعة فلان وأنت مقر ذنبه وتقول أنا ذهبت وكيفية السرقة أني مثلا كسرت الباب أو تسلقت من الجدار أو دخلت مع الدريشة أو ما أشبه ذلك. يقول كيف ما دام مسألة على إقراره ينبغى يرجع. أعتقد أن هذا ما تقتضيه الشريعة، ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم. ونحن نقول إن قضية ماعز هل لا تركتموه يتوب ليست كرجل أقر ثم أكذب نفسه، لأن الذي أكذب نفسه هل هو الآن يريد أن يبقى بوسط الزنا أو لا؟ الجواب لا، يريد أن يرفع عن نفسه المعرة، معرة الزنا. وأما الذي ذهب ليتوب نعم فهذا مقر، يعني يقول لا يزال باقيا على هذا الإقرار، ولا كذب نفسه ولا لعب بالقضاة ولا شيء، ولكنه أراد أن يذهب فيتوب الله عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوي رحمه الله ما يدل على ذلك، وقال إن الاستدلال بصحة رجوع المقر عن إقراره، الاستدلال بقصة ماعز، ليس بوجيه، وأن هناك فرقا بين رجل جاء تائبا نادما مقرا ثم أراد أن يتمم توبته بالرجوع إلى الله عز وجل بدون حد، وبين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا. كيف هذا؟ ففرق بين الإنسان اللي يقول نعم أنا على إقراري ولكن دعوني أتوب، وبين رجل يقول أبدا ما صح هذا ولا حصل مني هذا الشيء. وهذه المسألة على كل حال القضاة يعملون في المذهب في هذه المسألة، ما يرجعون إلى كلام الشيخ الإسلام ولا إلى غيره. نعم هنا ولا يجوز السؤال عن المزني بحائط، لا يجوز، لأن هذا دعوة على الغير وفضيحة للغير، والمسألة جاءت بواسطة هذا الرجل على إقراره، فهو ما يجوز أن يسأل، لأنه ربما بعد لو أنه قال إنه زنى بامرأة كان على رأي بعض العلماء يقول يكون قاذفا لها، تطالبه هي، تقول هذا الرجل اتهمني بأنه زنى بي فأنا أطالب بحد القذف. طريقة الرجم ما وصلناها. نعم، ويستفاد من هذا الحديث، لا باقي فوائد إلا سنه انتهى الوقت. أنا سيكون سمعت خلاص ناخذ نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. الإمام أحمد رحمه الله يقول ما نعلم، وهكذا ينبغي للإنسان في جانب النفي أن لا يجزم به ولكن ينفي العلم، لأن ذلك أسلم له وأقرب إلى الصدق، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بأقوال الناس حتى يعلم أنه ليس في المسألة قول، فحينئذ يتعين عليه أن يقول ما نعلم. ولهذا سنعقب على كلام الإمام أحمد هذا، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من ترك دينا، على من عليه دين ولم يترك له وفاء، وبهذا نعرف أن قول الإمام أحمد ما نعلم سليم، لكننا نحن نعلم أن الرسول يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء حتى أفاء الله عليه وصار يقضي الديون عن المدينين ويصلي عليهم. وقوله إلا على الغال كما سبق في قصة الذي غل من الغنيمة في غزوة خيبر، وقاتل نفسه الذي قتل نفسه بمشاقص، وعلى هذا فالمقتول في حد يصلى عليه، والمقتول في ردة مقتول قتل في ردة. ليش؟ لأنه قتل كافرا. والمقتول في قطع طريق يصلى عليه لأنه قتل في حد، والمقتول قصاصا يصلى عليه. طيب، ثم قال باب، ثم قال المؤلف الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. قوله إلى شهر يشمل المسألتين جميعا، الغائب والقبر. الغائب يصلى عليه بالنية إلى شهر، وعلى القبر كذلك إلى شهر. واعلم أن الغائب ومن دفن إما أن لا يصلى عليه إطلاقا، أو يصلى عليه ثم يريد أحد من الناس أن يصلي عليه تطوعا، فهاتان مسألتان. أما المسألة الأولى فإنه لا ريب أنها لا تتقيد بشهر إذا لم يصلى عليه إطلاقا، فإن الواجب منه إذا علمنا أنه لم يصلى عليه ولو بعد سنة أو أكثر الواجب أن نصلي عليه، مثل أن يفقد رجل من الناس ولا نعلم عنه، ثم يثبت لنا أنه مات في البرية منذ سنة فهل نصلي عليه؟ الجواب نعم، لا بد أن نصلي عليه. والصلاة هنا تكون على مو لازم على جسده، على روح، لأن روحه باقية. ثم نعم، إذن إذا كان الميت لم يصلى عليه أبدا فإنه يصلى عليه ولو بقي سنوات. أما إذا كانت الصلاة إعادة، يعني بمعنى أن أحدا لم يصلي عليه مع الناس ويريد أن يصلي عليه بنفسه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الغائب، محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الغائب، ومحل خلاف بين أهل العلم في مسألة الصلاة على القبر، هل تتقيد بمدة أو لا تتقيد. ولننظر الآن في الأحاديث. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا. قوله صلى على أصحمة، قيل إن أصحمة اسمه وقيل إنه لقبه، وأيا كان فإن اللقب يعتبر من الأسماء، لأن ابن مالك في الألفية يقول واسما أتى وكنية، يعني العلم، واسما أتى وكنية ولقبا، فاللقب يكون علما. فالمسيح ابن مريم ما اسمه ولقبه؟ عيسى، وهو علم له. إذا قيل المسيح ابن مريم ما فيه إلا عيسى. طيب إذن أصحمه نقول إما اسمه أو لقبه، ولكنه يعينه ما في غيره. وأما قول النجاشي فإن النجاشي وصف لكل من ملك الحبشة، كما أن كسرى وصف لكل من ملك الفرس، وهرقل قيصر لكل من ملك الروم، وفرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن صلى عليه فكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا كسائر الجنائز. النجاشي في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكيف علم بذلك؟ علم بذلك عن طريق الوحي، أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أصحمه النجاشي قد مات، ثم صلى عليه. فيستفاد من هذا الحديث الصلاة على الغائب، لأن النجاشي غائب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هذا مشروع؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه سنة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما قوله أو فعله أو إقراره، فما فعله على سبيل التعبد فهو مشروع. فيستفاد منه مشروعية الصلاة على الغائب، ويستفاد منه ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بذلك عن طريق إيش؟ الوحي. ويستفاد منه فضيلة النجاشي، لأن الله أطلع نبيه عليه على موته وأذن له بالصلاة عليه، وسيأتي أيضا فضائل له من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أخو الصحابة وأنه صالح وما أشبه ذلك. بقي علينا المسألة الأولى، مشروعية الصلاة على الغائب، هل هي مشروعة لكل غائب أو مشروعة للغائب الذي لم يصلى عليه أو مشروعة للغائب الذي له شرف وسيادة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يقول إن الصلاة على الغائب مشروعة في كل ميت، مهما كان. فإذا علمنا أن شخصا مات بمكة فإننا نصلي عليه هنا حتى لو كان من عامة الناس. عرفتم؟ وبناء على ذلك رأى بعض أهل العلم من عند نفسه أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام كل يوم أن يصلي صلاة الجنازة وينويها على كل من مات من المسلمين. أكيد؟ والله لا أكيد ولا شيء. ليش؟ طيب أليس من الممكن أن الله لا يميت أحدا ذلك اليوم؟ ها؟ عقلا ممكن، عقلا ممكن، وعلى قدرة الله أيضا ممكن. نعم، كما أننا في بعض الأحيان نعرف أنه يموت آلاف كما لو حصل أوبئة أو حروب. نعم، لا. كذلك أيضا إذا كانت الأمور ساكنة وصحة يمكن يمر يوم ما يموت أحد، ويمكن يموت أحد لكن ما هو من المسلمين. نعم، المهم على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يقولون إنه ما يمكن يمر يوم كما قال كما قلتم، لا بد بيموت واحد من المسلمين، واحد فأكثر. ولا شك أن هذا القول بدعة، وأن فاعله إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. وين الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الشرعي؟ وين الصحابة عن هذا الحكم الشرعي؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من هذا مشروع؟ ها؟ إن قلت نعم لا وصمته بالجهل، وإن قلت يعلم وصمته بالكتمان وعدم العمل، وكلاهما سيء. ولهذا نقول هذا القول مضطرح ولا عبرة به. القول الثاني أنه لا يصلى على غائب أبدا إلا للضرورة، والضرورة ألا نعلم أنه صلى عليه، ألا نعلم أنه صلى عليه، ففي هذه الحال نصلي عليه، لأن الواجب على المسلمين أن يصلوا على من مات من المسلمين. فإذا مات هذا في بلد لم يصلي عليه، لم نعلم أنه صلى عليه، فإن الواجب علينا أن نصلي عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن دليل ذلك هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد سوى النجاشي، والنجاشي مات في أرض الحبشة، وصلاة الجنازة قد تكون مجهولة عند من أسلم منهم، ومن لم يسلم فإنه لن يصلي. والأصل عدم المشروعية حتى نعلم أنها مشروعة. ويدل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يموت في حياته أناس كثيرون في غير المدينة ولهم شرف وجاه ولم يصلي عليهم. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه المسلمون إلا في المدينة، وهو أشرف من يصلى عليه، ما صلى عليه أهل مكة، ولا صلى عليه أهل الطائف، ولا صلى عليه كل من كان جوار المدينة. والصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون يموتون ولم يصلى عليهم. ولو كان هذا مشروعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو سنه الخلفاء الراشدون. كما هذا من قول قولان متقابلان. القول الثالث قول وسط، يقول إذا كان الإنسان ذا نفع للمسلمين بعلمه أو ماله أو جاهه وهو مشهور بين الناس فإنه يصلى عليه مكافأة له على ما عمل من الإحسان إلى المسلمين، وتشجيعا لغيره من الأحياء أن يعملوا مثل عمله. وقالوا إن النجاشي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ملك صالح آوى المسلمين في الهجرة، ولا لا، ودافع عنهم، فانتفع المسلمون به، فكان من جزائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. قالوا ويبعد أن لا يكون أحد من المسلمين هناك لا يعرف الصلاة عليه، أو أنه لم يصلى عليه. وهذا القول كما ترى قول جيد وفيه جمع بين الأدلة، لكنه عندي لا يقوى على أن تكون هذه عبادة مشروعة، لأن الاحتمال الذي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية نعم استدلاله قوي جدا، فإنه قد مات من الصحابة من له غناء، من فيه غناء للمسلمين ومصلحة للمسلمين، وما صلوا عليه. فالصواب عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصلى على غائب مطلقا إلا من نسيوا وما أشبهه. قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أصلي عليه وأشيعه لعندنا كنتم. فقال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، يعني قللوا من شأنها وقالوا امرأة سوداء تقوم المسجد لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولكنها في الواقع وإن كانوا قد صغروا أمرها فإنها عند الله كبيرة القدر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره، يعني أو على قبرها، فدلوا فصلى عليها يعني على قبرها. وظاهر هذا الحديث أنه صلى عليها عن قرب أقل من شهر، وقد يكون في اليوم التالي الذي تلا موت هذه المرأة، لأنهم كانوا قد دفنوها في الليل. ثم قال لما صلى عليها إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة خبر إن وظلمة إيش تمييز، لأنه كل اسم من لأن كل اسم منصوب يأتي بعد ما يفيد التقدير فهو تمييز، كما في قوله تعالى ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، ينورها أي يجعل فيها نورا، وبصلاة عليهم الباء للسببية أي بسبب صلاة عليهم. وما المراد بصلاته عليهم؟ هل هي صلاة الجنازة أو المراد بها الدعاء؟ إن نظرنا إلى قرينة الحال قلنا المراد صلاة الجنازة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل حين خرج ودلوه على قبره إلا أنه صلى. وإن نظرنا إلى كون الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويدعو لهم ويسلم عليهم قلنا المراد بالصلاة الدعاء، والله أعلم. هذا الحديث يستفاد منه الفائدة الأولى التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، هي الصلاة الصلاة على القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة. ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده إياهم لقوله ففقدها. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة تنظيف المسجد لقوله كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث رذيلة من يلوث المسجد. من أين يؤخذ؟ لأنه إذا كانت إزالة الأذى عن المسجد فضيلة فإلقاء الأذى في المسجد رذيلة. ومن فوائد الحديث أنه يجوز الإعلام بموت الميت. من أين يؤخذ؟ من قوله أفلا كنتم آذنتموني، أي آذنتموني. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يشجع على فعل الخير بمثل اتباع جنازة أصحاب الخير. من أين يؤخذ؟ من قوله أفلا كنتم آذنتموني، لأن هذه المرأة أو هذا الشاب ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة قرابة، ولكن من أجل أنها كانت تعتني بالمسجد وتقمه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل ما فيه الحظ والحث على فعل الخير في قوله أفلا كنتم آذنتمون. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين يؤخذ؟ أنه سأل، ولو كان يعلم لعلم ماذا حصل لها، وأنه قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني، ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى إعلامه. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصغر أخاه المسلم، لا سيما من عرف بالخير. من أين يؤخذ؟ إيه، لكن بس تصغيرهم أقول ما في، ما نهاهم الرسول عن ذلك. هنا لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا؟ قال هل لا كنتم آذنتموني؟ نعم، نقول إن تصغير شأن الإنسان أمر جبلت عليه الطبائع، لا بد منه، لا يمكن في الطبيعة أن يكون أرفع الناس مثل أنزل الناس، لكنه لا يجوز مع تصغير الشأن لا يجوز أن تحقر أخاك المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأما كون الإنسان يرى أن هذا صغير الشأن وهذا كبير الشأن فهذا أمر طبعت عليه النفوس ولا بد من ذلك. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة. انتبهوا لهذه الفائدة. اي، لكن هل يدل على انه مجاب الدعوة كلما دعا، او انه اجيبت دعوته في هذه المسألة؟ في هذه المسألة ولا لازم ان يكون مجاب الدعوة كلما دعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا وردت دعوته. اولا دعا ورد دعوته. وعلى هذا فنقول في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبت دعوته في هذه القبور أو في الصلاة على هذه القبور. ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أحياء وأمواتا، لقوله إن الله ينورها على أهلها بصلاة عليهم. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، لقوله بصلاتي عليهم، فإن الباء للسببية. ومن فوائده أيضا أن الدعاء من الأسباب. وأما قول من قال إن الدعاء لا فائدة منه لأنه إن كان الشيء مقدرا فسيقع بدون الدعاء، وإن كان غير مقدر فإنه لن يقع، فنقول لهذا الرجل إننا فنقول لهذا الرجل إنه مقدر بهذا الدعاء، ولا مانع من أن يكون الله تعالى يقدر الأسباب مربوطة، يقدر المسببات مربوطة بأسبابها. طيب، قال وليس للبخاري فيه إن هذه القبور مملوءة إلى آخره، إلى آخر الخبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، رواه الدارقطني، رواهما الدارقطني. ففي الحديث الأول دليل على جواز الصلاة على القبر بعد شهر. بعد شهر إلى متى؟ لا يقول بعد شهر، صلى على قبر بعد شهر، فظاهر أن الشهر قد مضى، لكن إلى متى؟ قد تقول بعد الشهر إلى ما لا نهاية له، لكن يمنع ذلك أنه لو كان بعد سنة لقال بعد سنة ولم يقل بعد شهر، ولو كان بعد شهرين لقال بعد شهرين ولم يقل بعد شهر. فظاهر فعلى هذا يكون المراد بقوله بعد شهر أي أنه بعد انتهاء الشهر، لكنه بزمن قريب وليس بزمن بعيد. وأما الثاني ففيه دليل على أن الرسول صلى على الميت بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاث ليال. فيستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر ولو طالت المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله بعد شهر. لكن هل هذا مقيد بهذه المدة أي بالشهر وما بعده بيسير، أو أن هذا وقع اتفاقا وأنه لو أن الرسول تأخر إلى بعد شهرين أو ثلاث أو ثلاثة أشهر لم يكن هناك مانع من الصلاة؟ هذا الأخير هو الظاهر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد شهر على سبيل الاتفاق، لأنه ليس هناك دليل على أن المسألة موقتة بشهر. وإذا كان كذلك وهو القول الراجح أنها لا تتوقت بشهر، فإلى متى؟ إلى سنة. قال بعض العلماء إلى أن يبلى الميت، إلى أن يبلى الميت، وهذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول تحقق بلاء الميت من عدمه أولا، لأننا ما نعلم أنه بلي أو لم يبلى، والناس يختلفون والأراضي تختلف. ثانيا أن نقول ما المانع من الصلاة عليه إذا بلي؟ لأن الصلاة على روحه. ولهذا لو أن أحد من الناس أكلته السباع ولم يبق منه شيء، فهل نصلي عليه أم لا؟ نصلي عليه. إذن فالصلاة على الروح وليست على البدن حتى نقول إنه مقيد ببلائه. إذن تجعله غير مقيد؟ إن جعلته غير مقيد ورد عليك إشكال يحتاج إلى الفرار منه، وهو أن نقول يشرع للناس اليوم أن يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا عليه صلاة الجنازة، وهذا لم يقل به أحد. إذن ففي أي شيء يقدر؟ قال بعض العلماء إنه يقدر بزمن يكون فيه المصلي قد بلغ التمييز، يكون فيه المصلي قد بلغ التمييز. مثال ذلك هذا الرجل توفي في عام 1307، ثم إن رجل من الناس قد ولد في عام 1300 ولكنه ما علم بموت هذا الرجل إلا بعد زمن طويل، يصلي ولا ما يصلي؟ أعيد مرة ثانية المثال، الميت مات عام 1307، وهذا الرجل الذي صلى على القبر بعد مدة طويلة كان قد ولد عام 1300، كم يكون عمره حين موت الميت؟ 7 سنوات. فهو إذا مميز من أهل الصلاة على الميت، فنقول له صل على الميت، لأن هذا الرجل مات في زمن أنت فيه من أهل الصلاة ولكن لم تتمكن فصل. فإذا كان الميت قد مات في عام 1300 وهذا قد ولد في عام 1300، فإنه لا يصلي، لأنه حين موته لم يكن من أهل الصلاة عليه، وعلى هذا فلا يصلي عليه. وهذا القول ذكره ابن حجر في الفتح الباري، وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أنه إذا كان هذا الميت قد مات وأنت في سن تكون فيها من أهل الصلاة فلا حرج أن تصلي عليه، وإلا فليس بمشروع لك أن تصلي، إذ لم يقل أحد من الناس إنه يشرع لنا الآن أن نصلي على قبور الصحابة أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. نعم، ولو كان أباه، حتى لو كان أباه وقد مات قبل أن يبلغ سن التمييز فإنه يدعو له بدون صلاة. اصبر يا أخي،
إذا علم أنه لم يصلى عليه،
لم يصلى على أحد، هذا لا بد من الصلاة عليه. إذا علمنا أنه لم يصلى عليه لا بد أن نصلي عليه بكل حال. نعم، تقدم لنا أمس أنه إذا كان تبعا فلا حرج، مثل أن يصلى عليه وأنت حاضر وأنت قد صلى عليه من قبل فتدخل مع الجماعة لا حرج عليه. نعم، لا بأس يصلي معك هنا. نعم،
لا صلى عليه
من النبي صلى الله عليه وسلم، كان اما انه حضر مسافر او كان، لا مو بشرط، يعني لازم يشرح اني اعلم، بس لابد ان يكون مسلما المصلى عليه. نعم،
مش
شويه
يعني
الراجح
ان
الصلاه
يعني يملع على القبور
نور
جزء الضلال عنهم، الصلاه المعروفه صلاه الجنازه ولا
نعم. والله في احتمال ما يترجح عندي شيء، فبالقرينة يظهر أنها صلاة الجنازة.
لما مثلا ما يصير لو صلى يعني صلاة الجنازة يصير اللي وصل عليه الرسول معناته قبورهم
صلى الله عليه، إيه إلا إذا دعا لهم. لكن من الجائز أن الرسول لما صلى على هذا الرجل أو على هذه المرأة أنه دعا لبقية القبور تبعية. وعن سعيد، نعم، وشون إذا يخرب ما أظن هذا بسيط، يعني ما فيه إلا موضع القدم وإلا يتأخر، ولو حال قبر آخر بينه وبينه عن القبر هذا، وينوي لهذا أو لهما جميعا أيضا إذا كان ما صلى على الأول. ويستفاد من هذا الحديث أيضا صلى على قبر بعد شهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه ما علم به، أو نقول يحتمل أنه قد قدم من سفر أو نحو ذلك، فلا يكون في هذا دليل. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي. هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح؟ موصل. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس، وفيه أيضا أنه يصلي عليه بعد الشهر، مع أن الفقهاء يقولون يصلي إلى تمام شهر ومن بعده لا يصلي، فالأحاديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه عن قرب. طيب، هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، فيكبر 4 تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم. سعد بن معاذ ولا بن عبادة؟ اي نعم، اما ابن عبادة ولا بن معاذ. ما تبي تكلم عليه في الشرح؟ سورة دعمان قال يا أحمد ما ذكر شيء أم سعد. ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له، أي للميت بكثرة الجمع. فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين، من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. شهد بمعنى حضر، وقول شهد حتى يصلى عليها، من متى شهدها؟ من بيت أهلها، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية أخرى. إذا شهدها من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قراط. ولكن الفقهاء أو شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت أهلها حتى المصلى، هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط، أو هو من باب المقاصد وأنه لا بد أن يشهدها من بيتها، وأنه لو شهدها في المسجد فقط لم يكتب له هذا الأجر؟ الظاهر الثاني، لأن تبعية الإنسان للجنازة من بيتها ليس كتبعيته لها من المسجد، ولكن مع ذلك لا يحرم من القراط إلا أنه يكون قراطا ناقصا بقدر ما نقص من السعي من البيت إلى المسجد. وقوله فله قراط، ما هو القراط؟ القراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مثل الجبل العظيم. وقال بعض العلماء إن القراط جزء من 24 جزءا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن كون القراط جزءا من 24 جزءا اصطلاح حادث ومختلف أيضا. فعند بعض الحساب القراط جزء من 24 جزءا، وعند آخرين القراط جزء من 20 جزءا. ثم نقول ما جزء من 24 أو من 20، أين المنسوب إليه؟ يقول المنسوب إليه أجر المصاب. فالمصاب إذا أجره الله تعالى بأربعة وعشرين أجرا يعطي الحامل للجنازة أو الشاهد للجنازة، يعطيه مثل واحد من هذا الأجر. ولا شك أن هذا تكلف وأن الحديث لا يدل عليه. وأي رابطة بين أجر المتبع للجنازة وبين أجر المصاب بها؟ ثم إن هذا ينتقض فيما لو لم يصب أحد بهذه الجنازة. افرض أنها جنازة رجل مجهول ما أصيب به أحد، فهل هذا يحرم من الأجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها؟ لا. إذن فالصواب ما دل، بل المتعين الواجب أن نفسر القراط بأنه الجبل العظيم. قال ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. من شهدها حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قراطان، القراط الأول للصلاة والقراط الثاني للدفن. ولهذا قال حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه ولأحمد ومسلم، حتى توضع في اللحد بدل تدفن. نعم. وقد ورد في صحيح مسلم أن أصغرهما مثل أحد، وهذا يدل على عظم الأجر لمن اتبع الجنازة. ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة فما رؤي بعد ذلك إلا متبعا للجنازة، لأن هذا أجر عظيم. من فوائد هذا الحديث فضيلة شهور الجنازة حتى يصلى عليها، ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون أن يخرج إلى المقبرة. من أين يؤخذ؟ من قوله حتى يصلى، فهذه الغاية. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن، وأن لمن شاهدها حتى تدفن قيراطين. وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم وأحمد، أو بما دل عليه الرواية الثانية لأحمد ومسلم؟ يعني بمعنى هل الإنسان يستحق القيراطين بمجرد أن توضع في اللحد، أو لا بد من الدفن؟ لا شك أن نأخذ بالزائد وهو الدفن. فنحن نرجح أن لفظ الحديث أن الحكم معلق بالدفن، نرجح أن الحكم معلق بالدفن من وجهين. الوجه الأول أن هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، وأما حتى تضع في اللحد فقد انفرد به مسلم وأحمد. الوجه الثاني أن قوله حتى تدفن فيه زيادة، والزيادة لا يمكن إغفالها، فيكون المعتبر الدفن. قال المؤلف وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق. كيف ذلك؟ من يؤخذ؟ حتى توضع في اللحد. طيب لو قال قائل إن هذا بناء على الأغلب، وأن الأغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد، فنقول إذا كان هذا هو الأغلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الأغلب إلا وهو أفضل، وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير. والذي ضد اللحد هو الشق، وكذلك القبو الذي يجمع فيه الأموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد. والشق صفته أنه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت، وهو أمر لا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه، مثل أن تكون الأرض رخوة رمل، إذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت. تقدم يا عبد الله، هذا تقدم، هذا يأخذ اثنين. إذا قال رجعت نقار وين يروح؟ قال طلعوا خلوا يمشي. فإن جاء مرة أخرى زنى مرة أخرى وجاء وأقر أربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقتضيه إقراره من رجم أو جلد، قال رجعت عن إقراري، ها؟ خليه يتعب القاضي، وش قاعد إنه؟ لكن المسألة هذه فيها نظر الحقيقة، أنها وإن كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما، وفيها مفسدة كبيرة لو أنه فتح الباب. رجل يأتي ويقر، وربما يأتي بقراءة تؤيد يعني غير إقراره، مثل رجل سرق وجاء وقال إنه سرق من المحل الفلاني، وأنه سطى عليه على هذه الكيفية، وأنه أخذ منه كذا وكذا بضاعة. وجدت عند رجل مقر وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي، وأخيرا قال رجعت عن إقراري. وش اللي جاب لك البضاعة هذه؟ وهي بضاعة فلان، وأنت مقر ذنبه وتقول أنا ذهبت، وكيفية السرقة أني مثلا كسرت الباب أو تسلقت من الجدار أو دخلت مع الدريشة أو ما أشبه ذلك. وبكيف ما دام المسألة على إقراره ينبغي يرجع، أعتقد أن هذا ما يعني ما تقتضيه الشريعة، ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم. ونحن نقول إن قضية ماعز هل لا تركتموه يتوب ليست كرجل أقر ثم أكذب نفسه، لأن الذي أكذب نفسه هل هو الآن يريد أن يبقى بوسط الزنا أو لا؟ الجواب لا، يريد أن يرفع عن نفسه المعرة، معرة الزنا. وأما الذي ذهب ليتوب نعم فهذا مقر، يعني يقول لا يزال باقيا على هذا الإقرار، ولا كذب نفسه ولا لعب بالقضاة ولا شيء، ولكنه أراد أن يذهب فيتوب، يتوب الله عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوي رحمه الله ما يدل على ذلك، وقال إن الاستدلال بصحة رجوع المقر عن إقراره، الاستدلال بقصة ماعز ليس بوجيه، وأن هناك فرقا بين رجل جاء تائبا نادما مقرا ثم أراد أن يتمم توبته بالرجوع إلى الله عز وجل بدون حد، وبين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا. كيف هذا؟ ففرق بين الإنسان اللي يقول نعم أنا على إقراري ولكن دعوني أتوب، وبين رجل يقول أبدا ما صح هذا ولا حصل مني هذا الشيء. وهذه المسألة على كل حال القضاة يعملون في المذهب في هذه المسألة، ما يرجعون إلى كلام الشيخ الإسلام ولا إلى غيره. نعم هنا ولا يجوز السؤال عن المزني بحائض، لا يجوز، لأن هذا دعوى على الغير وفضيحة للغير، والمسألة جاءت بواسطة هذا الرجل على إقراره، فهو ما يجوز أن يسأل، لأنه ربما بعد لو أنه قال إنه زنى بامرأة كان على رأي بعض العلماء يقول يكون قاذفا لها، تطالبه هي، تقول هذا الرجل اتهمني بأنه زنى بي فأنا أطالب بحد القذف. طريقة الرجم ما وصلنا أول. نعم ويستفاد من هذا الحديث، لا باقي فوائد إلا سنه انتهى الوقت. أنا سيكون سمعت ها؟ خلاص ناخذ نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. الإمام أحمد رحمه الله يقول ما نعلم، وهكذا ينبغي للإنسان في جانب النفي أن لا يجزم به ولكن ينفي العلم، لأن ذلك أسلم له وأقرب إلى الصدق، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بأقوال الناس حتى يعلم أنه ليس في المسألة قول، فحينئذ يتعين عليه أن يقول ما نعلم. ولهذا سنعقب على كلام الإمام أحمد هذا، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من ترك دينا، على من عليه دين ولم يترك له وفاء، وبهذا نعرف أن قول الإمام أحمد ما نعلم سليم، لكننا نحن نعلم أن الرسول يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء حتى أفاء الله عليه وصار يقضي الديون عن المدينين ويصلي عليهم. وقوله إلا على الغال كما سبق في قصة الذي غل من الغنيمة في غزوة خيبر، وقاتل نفسه الذي قتل نفسه بمشاقص، وعلى هذا فالمقتول في حد يصلى عليه، والمقتول في ردة مقتول قتل في ردة. ليش؟ لأنه قتل كافرا. والمقتول في قطع طريق يصلى عليه لأنه قتل في حد، والمقتول قصاصا يصلى عليه. طيب ثم قال باب، ثم قال المؤلف الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. قوله إلى شهر يشمل المسألتين جميعا، الغائب والقبر. الغائب يصلى عليه بالنية إلى شهر، وعلى القبر كذلك إلى شهر. واعلم أن الغائب ومن دفن إما أن لا يصلى عليه إطلاقا أو يصلى عليه ثم يريد أحد من الناس أن يصلي عليه تطوعا، فهاتان مسألتان. أما المسألة الأولى فإنه لا ريب أنها لا تتقيد بشهر إذا لم يصلى عليه إطلاقا، فإن الواجب منه إذا علمنا أنه لم يصلى عليه ولو بعد سنة أو أكثر الواجب أن نصلي عليه، مثل أن يفقد رجل من الناس، أن يفقد رجل من الناس ولا نعلم عنه ثم يثبت لنا أنه مات في البرية منذ سنة، فهل نصلي عليه؟ الجواب نعم، لا بد أن نصلي عليه. والصلاة هنا تكون على، مو لازم على جسده، على روح، لأن روحه باقية. ثم نعم، إذن إذا كان الميت لم يصلى عليه أبدا فإنه يصلى عليه ولو بقي سنوات. أما إذا كانت الصلاة إعادة، يعني بمعنى أن أحدا لم يصلي عليه مع الناس ويريد أن يصلي عليه بنفسه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الغائب، محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الغائب، ومحل خلاف بين أهل العلم في مسألة الصلاة على القبر، هل تتقيد بمدة أو لا تتقيد. ولننظر الآن في الأحاديث. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا. قوله صلى على أصحمة، قيل إن أصحمة اسمه وقيل إنه لقبه، وأيا كان فإن اللقب يعتبر من الأسماء، لأن ابن مالك في الألفية يقول واسما أتى وكنية، يعني العلم، واسما أتى وكنية ولقبا، فاللقب يكون علما. فالمسيح ابن مريم ما اسمه ولقبه؟ عيسى، وهو علم له. إذا قيل المسيح ابن مريم ما فيه إلا عيسى. طيب إذن أصحمه نقول إما اسمه أو لقبه، ولكنه يعينه ما في غيره. وأما قوله النجاشي، فإن النجاشي وصف لكل من ملك الحبشة، كما أن كسرى وصف لكل من ملك الفرس، وهرقل قيصر لكل من ملك الروم، وفرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن صلى عليه فكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا كسائر الجنائز. النجاشي في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكيف علم بذلك؟ علم بذلك عن طريق الوحي، أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أصحمه النجاشي قد مات، ثم صلى عليه. فيستفاد من هذا الحديث الصلاة على الغائب، لأن النجاشي غائب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هذا مشروع؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه سنة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما قوله أو فعله أو إقراره، فما فعله على سبيل التعبد فهو مشروع. فيستفاد منه مشروعية الصلاة على الغائب، ويستفاد منه ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بذلك عن طريق إيش؟ الوحي. ويستفاد منه فضيلة النجاشي، لأن الله أطلع نبيه عليه على موته وأذن له بالصلاة عليه. وسيأتي أيضا فضائل له من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أخو الصحابة وأنه صالح وما أشبه ذلك. بقي علينا المسألة الأولى، مشروعية الصلاة على الغائب، هل هي مشروعة لكل غائب أو مشروعة للغائب الذي لم يصلى عليه أو مشروعة للغائب الذي له شرف وسيادة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يقول إن الصلاة على الغائب مشروعة في كل ميت مهما كان، فإذا علمنا أن شخصا مات بمكة فإننا نصلي عليه هنا حتى لو كان من عامة الناس. عرفتم؟ وبناء على ذلك رأى بعض أهل العلم من عند نفسه أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام كل يوم أن يصلي صلاة الجنازة وينويها على كل من مات من المسلمين. أكيد؟ والله لا أكيد ولا شيء. ليش؟ طيب أليس من الممكن أن الله لا يميت أحدا ذلك اليوم؟ ها؟ عقلا ممكن، عقلا ممكن، وعلى قدرة الله أيضا ممكن. نعم، كما أننا في بعض الأحيان نعرف أنه يموت آلاف كما لو حصل أوبئة أو حروب. نعم، لا. كذلك أيضا إذا كانت الأمور ساكنة وصحة يمكن يمر يوم ما يموت أحد، ويمكن يموت أحد لكن ما هو من المسلمين. نعم، المهم على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يقولون إنه ما يمكن يمر يوم كما قال كما قلتم، لا بد يموت واحد من المسلمين، واحد فأكثر. ولا شك أن هذا القول بدعة، وأن فاعله إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. وين الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الشرعي؟ وين الصحابة عن هذا الحكم الشرعي؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من هذا مشروع؟ ها؟ إن قلت نعم لا وصمته بالجهل، وإن قلت يعلم وصمته بالكتمان وعدم العمل، وكلاهما سيء. ولهذا نقول هذا القول مضطرح ولا عبرة به. القول الثاني أنه لا يصلى على غائب أبدا إلا للضرورة، والضرورة ألا نعلم أنه صلي عليه، ألا نعلم أنه صلي عليه، ففي هذه الحال نصلي عليه، لأن الواجب على المسلمين أن يصلوا على من مات من المسلمين. فإذا مات هذا في بلد لم يصلي عليه، لم نعلم أنه صلي عليه، فإن الواجب علينا أن نصلي عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن دليل ذلك هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد سوى النجاشي، والنجاشي مات في أرض الحبشة، وصلاة الجنازة قد تكون مجهولة عند من أسلم منهم، ومن لم يسلم فإنه لن يصلي. والأصل عدم المشروعية حتى نعلم أنها مشروعة. ويدل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يموت في حياته أناس كثيرون في غير المدينة ولهم شرف وجاه ولم يصلي عليهم. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه المسلمون إلا في المدينة، وهو أشرف من يصلى عليه، ما صلى عليه أهل مكة، ولا صلى عليه أهل الطائف، ولا صلى عليه كل من كان جوار المدينة. والصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون يموتون ولم يصلى عليهم. ولو كان هذا مشروعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو سنه الخلفاء الراشدون. كما هذا من قول قولان متقابلان. القول الثالث قول وسط، يقول إذا كان الإنسان ذا نفع للمسلمين بعلمه أو ماله أو جاهه وهو مشهور بين الناس فإنه يصلى عليه مكافأة له على ما عمل من الإحسان إلى المسلمين، وتشجيعا لغيره من الأحياء أن يعملوا مثل عمله. وقالوا إن النجاشي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ملك صالح آوى المسلمين في الهجرة ولا لا، ودافع عنهم، فانتفع المسلمون به، فكان من جزائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. قالوا ويبعد أن لا يكون أحد من المسلمين هناك لا يعرف الصلاة عليه أو أنه لم يصلى عليه. وهذا القول كما ترى قول جيد وفيه جمع بين الأدلة، لكنه عندي لا يقوى على أن تكون هذه العبادة مشروعة، لأن الاحتمال الذي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية نعم استدلاله قوي جدا، فإنه قد مات من الصحابة من له غناء من فيه غناء للمسلمين ومصلحة للمسلمين وما صلوا عليه. فالصواب عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصلى على غائب مطلقا إلا من